لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بينما فاته شيء كثير عليه الصلاة والسلام ومسه شيء من الضر والسوء، لأنه لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لاجتنب أسباب الشر ولازداد من أسباب الخير. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يجتبي بمعنى يصطفي، يختار من رسله فيطلعهم أيضا على الغيب أو على ما شاء من غيب، كما قال سبحانه في الآية الأخرى في سورة الجن إلا ما يرتضى من رسول يسلك بين يديه وخلفه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يرتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، كما قال هنا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فلا يظهر على غيب إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديك ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه. فالله عز وجل يطلع من شاء من رسله على ما شاء من غيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، ما دام أن الأمر كذلك وأن هذا هو شأن الدنيا وهذا هو شأن الآخرة وهذا هو أوضاع الكفار في هذه الدنيا وهذا هو أوضاع المؤمنين والجميع مبتلى، فإذا سلموا وآمنوا واستيقنوا فآمنوا بالله ورسله، منتهى الإيمان ومنتهى اليقين ومنتهى التسليم، لأن كل ذلك من عند الله وهو المحيط بكل شيء ولا يجري ولا يقع في كونه إلا ما يريد. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا تحقق الإيمان والتقوى حصل الأجر العظيم، وغالبا إذا اقترن الإيمان بالتقوى فيكون الإيمان مقصودا به أعمال القلوب ويكون التقوى الأعمال الظاهرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله فآمنوا بالله ورسله، إن كان الخطاب للمؤمنين فالمراد ازدياد الإيمان كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وإن كان المراد بالمنافقين والكفار فهذا بيان أيضا، لأن هذه السنن فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا تحسبون أن هذا الإمداد هو خير لكم، فآمنوا بالله ورسله. فالخطاب إن كان الكفار والمنافقين فالمراد به الإيمان ابتداء، وإن كان للمؤمنين فالمراد به الازدياد في الإيمان. ثم قال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا إشارة إلى الجهاد وما يحتاجه من نفقات وتنبيه إلى من قد يجد في نفسه تقصيرا من أن يلبي نداء الفداء ونداء التضحية والإنفاق في سبيل الله. ومعلوم أنه في العهد المكي وأيضا عموما فيما يتعلق بالمهاجرين والأنصار ما كانوا يتأخرون أبدا فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله، ولكن حينما اتسع المجتمع ودخل فيه من دخل من ضعاف الإيمان والمنافقين كان الأمر بالإنفاق، وكان ذكر البخل والبخلاء والشح والشحيحين، فقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وغالبا البخل هو كذلك من صفات المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالبخل أيضا صفة من صفات المنافقين، لأنهم لم يستيقنوا ما عند الله ولم يرجوا ثواب الله، وإنما يخرجون من أموالهم ما يتقون به أو ما يدرؤون به ما يبطنون من كفر ومن نفاق. فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون على معنى أنه يجعل كالطوق في أعناقهم، إن كان حسيا وإن كان أيضا معنويا على معنى أوزار يحملونها. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وبخاصة في من يتأخر في إيتاء الزكاة وتقديمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة أو يطوقه يوم القيامة. وجاء في مثل هذا اللفظ أحاديث كثيرة. فالتطويق قد يكون حسيا على معنى أنه هو ما يلف على الرقبة، الطوق هو ما يلف على الرقبة، اذهب بها اذهب بها، طوقتها طوق الحمامة، على ما يصبح كالحلق على العنق، هذا هو التطويق. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا معنى يأتون يوم القيامة وهم يحملون هذه الأموال. وهناك أنواع أخرى صلى الله عليه وسلم من العذاب في الأموال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزكاة، في زكاة الإبل والبقر والغنم، وأن صاحبها إذا لم يؤدي حقها بطحت له يوم القيامة بقاع قرقة، فتطأه بأظلافها وأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما انتهى أخراها رد عليه من أولاها، وهكذا إلى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا أيضا نوع من التعذيب، يكون تطويقا ويكون أيضا وطئا فيما يتعلق بالبهائم، وكذلك أيضا في يكون كيا في قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فهذا أيضا نوع من التعذيب. فإذا يكون فيما يبدو والله أعلم على ثلاثة أمور: تطويق وكي والدواب تطأه بأظلافها وأخفافها وتنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها، كما دلت على ذلك الأحاديث. نسأل الله السلام ونعوذ بالله من عذاب الله. فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. فمعلوم أن هذا من الله عز وجل وأنه من فضل الله، ومع هذا يبخلون به، فالذي أعطاهم قادر على أن ينزعه منهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال سبحانه: ولله ميراث السماوات والأرض. فالأمر كله لله، والملك كله لله، والعاقبة أيضا كلها لله، فلله ميراث السماوات والأرض، فهو يرث الأرض ومن عليها سبحانه. والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم وخبير بما في نفوسكم وبما في صدوركم، ويعلم المفسد من المصلح. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز رش الفليت أو أي مبيد آخر على الحشرات في الحرم؟ لا مانع إذا كانت مؤذية، فلا مانع إن شاء الله. قوله ولا تخن من خانك، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، كان الآية والحديث متعارضتان، فما الجمع؟ لا، الخيانة مذمومة، لكن والخطأ كما يقال لا يبرر الخطأ، إذا أخطأ فلا تخطئ، لكن إذا كان مجازاة على معنى هو سماه القرآن اعتداء، وهو ليس اعتداء، وإنما قد يكون من باب تفضيل العفو، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهو مجازاة وليس اعتداء، وسماها سيئة أيضا، وهي كانت سيئة في حقيقتها باعتبار ما يلحق المعتدي من أذى، لكنها هي مجازاة. وقد يكون الذكر هذا من باب ترجيح جانب العفو وجانب الصفح، فهذا هو الذي قد يقال، وإلا أصل الخيانة وأصل الاعتداء ابتداء هذا مطلوب مذموم وغير مطلوب. ولهذا لا تخون من خانك على معنى أن الخيانة لا يقرها عاقل ولا يقبلها إنسان في نفسه فلا يقبلها في غيره. يقول في كتاب الصدقة حتى قبض، وقال فيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع من خشية الصدقة، وأن المفرق فائدته والفرار من الصدقة، ولماذا يجمع الجامع؟ نعم، على معنى أنه مثلا أنت مثلا عندك مئة، عندك مئة من الغنم، عندك مئة من الغنم، مئة من الغنم إذا كانت مجتمعة ما فيها إلا شاه واحدة، إذا كانت مجتمعة ما فيها إلا شاه، لكن إذا كانت متفرقة بل حتى مئة وعشرين ما فيها إلا شاه واحدة، فإذا بلغت 121 لا هي 40 نعم نعم إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، فإذا كان عندك 120 فيها شاة إذا كانت مجتمعة، لكن لو كانت متفرقة 40 و40 و40 يصبح كم فيها من شاة؟ 3 شياه، يصبح فيها كم؟ 3 شياه، إذا كانت متفرقة في بلدة وفي بلدة وفي بلدة وفي مراعي مختلفة، فكل 40 فيها شاة، لكن لو كانت في مرعى واحد وترعى في 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 مكان واحد فإنها ليس فيها شاتين حتى تبلغ 121. فمن هنا لا يفرق بمجتمع ولا يجمع بمتفرق، فإذا هذا صورة تفريق المجتمع أو اجتماع المفترق، 40 و40 و40 تروح تجمعها في مكان واحد، حتى إذا جاء عامل الصدقة ما يشوف عندك إلا 120 فلا تعطيه إلا شاة واحدة فرارا من الصدقة، هذا لا يجوز، لأن إذا كانت متفرقة سيكون في كل 40 شاة. والعكس وهو أنه تفريق المجتمع كما لو كان عندك هي البقر مثلا هي 30 فيها تبيع، فإذا والأربعين فيها فيها مسنة، فإذا كانت مثلا 60 فيها تبيعان، إذا كانت 70 فيها تبيع ومسنة، إذا كانت 80 فيها مسنتان وهكذا. لكنك لو فرقتها، إذا كانت 80 مثلا وكانت مثلا 50 و30، سيكون فيها تبيع ومسنة، وتبيع مسنة أهون عليك من مسنتين، لأن مسنتين أكبر في السن، وهكذا. فإذا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق المجتمع خشية الصدقة، يعني خشية أن من أجل أن يتحاشى الإنسان أن يخرج الواجب، لأنها تختلف في الجمع والتفريق. هل يجوز الإنسان يدخل الحمام بالقرآن؟ يقول بعض الناس يجوز إذا كان مستورا في جيب القميص أو شنطة ونحو ذلك. لا، لا يجوز إلا إذا خشيت عليه من سرقة أو إهانة أو نحو ذلك، فأرجو أن لا بأس من هذا السبب، ولا لا يجوز تعمد إدخال القرآن بيت الخلاء، المقصود بالحمام بيت الخلاء. أما إذا كان حمام مروش فقط وليس محل التخلي فهذا ليس حماما، لا مانع أن يدخل به، لأن أحيانا قد يكون هناك مكانان، مكان للوضوء الذي هو تجديد الوضوء، ومكان للتخلي الذي هو التغوط والبراز. فالمقصود ببيت الخلاء هو الذي لا يدخل به الأشياء المحترمة، وبخاصة كلام الله عز وجل. هذا سؤال خاص، أرجو أن يتصل بي صاحبه ليسأل عنه، وتزوج قريبا امرأة بكرا ثم بعد فترة إلى آخره، يتصل بي يكون أحسن، يعني قد يكون إذاعته. كيف يعمل الطالب لحفظ القرآن، وما هي أجود الطرق، وهل إذا بلغ الإنسان 35 سنة يمكنه حفظ الكتاب أم لا؟ الواقع أنه ليس هناك سن للحفظ، وإن كان سن الصغر أسرع وأثبت، ولكن بإذن الله إذا صدقت العزائم، صدق التوجه، وحصل الجد مع توفيق الله عز وجل، فإنه ليس هناك شيء عسير، سواء في حفظ كتاب الله سواء في طلب العلم، فإنه ليس هناك سن، وبخاصة سن 35 ليس كبيرا فيما يتعلق بالتحصيل، يعني اللي قد يقال إذا قارب 60 أو نحو ذلك، وبخاصة أنه وجد في تاريخ الإسلام علماء بلغوا في العلم مبلغا وهم لم يحصلوا إلا بعد ما فوق 20، لم يبدأوا في التحصيل إلا بعد فوق 20 سنة. ولا شك أنه إذا حصل طلب العلم في الصغر فهو أولى وأثبت، لأن الصغر معه حفظ ومعه إدراك، وأيضا قلة مشاغل وتعلق بالدنيا وهموم، هموم البيت وهموم الأولاد وهموم المسؤوليات كما هو معلوم، فالصبي أقل مشاغل بكثير. لكن على كل حال إذا وفق الله عز وجل العبد ورزقه همة وصدقا في التوجه مع التوفيق والقبول فإنه يحصل بإذن الله. فعلى كل حال لا شك ما دام أنك متوجه إلى هذا فإنني أنصحك بالاستمرار وبذل الهمة في ذلك. ومما يعينك في ذلك ضبط الوقت وتحديده بعد الاجتهاد في إخلاص النية، هذا مهم جدا، إخلاص النية والقصد بعبادة الله عز وجل بتلاوة كتابه والتلذذ بهذه التلاوة ومناجات الله عز وجل من خلال تدبر آياته، فتقصد هذا إن شاء الله ويعينك الله عز وجل على ذلك. ثم إذا أمكن أن تختار أوقاتا إذا كان أوقاتك مشغولة، فيذكر العلماء أن من أفضل الأوقات أوقات البكور، إما في السحر أو بعد الصبح، هذه أوقات جيدة. وكذلك أيضا تكون في مكان خال، إما في غرفة وإما في أي مكان بحيث تبتعد عن الشواغل، يكون محل للحفظ وأكثر للحفظ وأكثر للتركيز. أيضا مما يفيد أنك تأخذ قدرا معقولا من الحفظ، لا تكثر على نفسك وتستعجل، لأنك قد تأخذ كثيرا تكون همتك قوية أو الأمر ونشاط، لكنك ستجده ثقيلا في المراجعة. وإنما تأخذ ما تيسر، قد يكون مقدار صفحة، قد يكون صفحتين، قد يكون أقل من ذلك. والمهم هو أنك تحافظ على ما حفظت، ولا تكترث أن تزيد حتى تستيقن أنك قد ثبت هذا عندك. ويفيدك في ذلك أولا كثرة المراجعة، والأمر الثاني أنك تحفظ على شيخ أو على أستاذ، وليس بالضرورة هذا الشيخ أن يكون كبيرا في السن، وإنما أن يكون متقنا مجودا حتى ينبهك إن كان في تلاوتك خطأ. ثم الأمر الثاني أنك تكون مسؤولا أمامه في التسميع وفي الحفظ، لأنك إذا عرفت أن هناك من ينتظرك أو من يسائلك، يكون هذا أدعى لشحذ الهمة. ثم أيضا هذا الشيخ أو هذا الأستاذ وإن كان في سنك أو في درجتك في العمر، يسمع منك الدروس الماضية، ولا بد من هذا، وهو ما يسمى بالمدارسة. وقد تكون من المناسب أنك تضع لك حزبا معينا يوميا تقرأه كل يوم. مثلا غالبا ستبدأ وأنت لا تحفظ شيئا، مثلا هذا الترديد سهل يوميا ولا بد من ذلك، حتى إذا ما تجاوزت جزءا أو جزئين، لأن جزء أو جزئين ترديدها في اليوم سهل، سهل جدا، يكون لا تستغرق نصف ساعة، حتى وأنت تمشي أو في طريقك إلى عمل أو في طريقك لأي شأن من شؤونك، فإنك تتلو وتقرأ. فإذا ما زاد الكمية التي حفظتها على ذلك، فإن استطعت أن تطيق أن تقرأ يوميا 3 أجزاء، وهو أيضا ليس بالعسير جدا إذا كان التوجه قويا والإنسان صاحب إرادة، فإنه ليس صعبا أيضا أن تقرأ يوميا 3 أجزاء. لكن إن كنت مشغولا فعليك أن تهتم بالقدر الذي يلي الدرس الجديد، كما لو كنت مثلا في جزء الذاريات فإنك تقرأ جزء الذاريات يوميا، وتقرأ معه جزء عمة، مثلا من الغد تقرأ جزء الذاريات وجزء تبارك الذي يلي جزء الذاريات وجزء قد سمعه، هكذا. فإذا ما تجاوزت وهكذا، فإذا تقرأ الجزء الذي يلي الدرس وتقرأ أجزاء أخرى من بالتسلسل من المحفوظات الأخرى، وهكذا. ولا بد من هذا، وبخاصة في أيام الحفظ الأولى، بل شهور الحفظ الأولى لا بد منها التأكيد على هذا. وأيضا وهذا مهم جدا، وهو أن الدرس الجديد لا بد أن تتقنه إتقانا في الحفظ، لأنك إذا حفظت حفظا ضعيفا فسوف يبقى ضعيفا، وسوف تبقى يعني تشعر أنه متردد فيه وغير مستثبت. ويعرف هذا الحفظة، أحيانا قد تكون في بعض الدروس كنت ذا شغل أو مشغول وجيت للشيخ وسمعت وأنت لست متقنا، يستمر هذا غالبا معك طوال الوقت. فينبغي أن تتقن الدرس جيدا وتحفظه حفظا تاما، فإن هذا يكون أدعى لأن تكون واثقا من نفسك وثوقا كبيرا. هذه بعض أمور ينبغي ملاحظتها في حفظ، وبخاصة كما قلت المدارسة، المدارسة تنبيها مع شيخك أو مع زميلك. والمهم هو أن ما حفظته أن تحافظ عليه، ولا تتجاوز أشياء من باب الإسراع أو من أجل الإنجاز الكثير، لأن هذا يثقل عليك جدا. وافرح بما حفظت واحتفظ به، لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأسأل الله لي ولك التوفيق، وأن يجعلنا جميعا وإخواننا الحاضرين والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. رجل مع أهله ليس كما ينبغي، وإذا رأى امرأة يأتيه رغبة في النساء عجيبة، ومع أهله شيء والله به عليم، وهذا شك من عمل الشيطان، ولكن ترى هل زواجه من أخرى خير أم لا؟ لا، هو يعني كما أشار السائل هذا من عمل الشيطان، لأن هذا ليس يعني لا يبدو أنه قد يكون مفيدا أن يأخذ زوجة ثانية أو ثالثة، لأن إنما عليه أن ينصرف وأن يبتعد عن أي مجالات تقوده إلى مثل هذا، وإنما يكون مقتصرا على أهله، وبخاصة أن يستيقن وأن يعلم أن النساء مختلفات جدا فيما يتعلق بطبائعهن وفيما يتعلق ب يعني عاداتهن كما هو شأن الرجال. فالله عز وجل وزع الطباع ووزع الأخلاق، فعليه أن يتعرف على مزايا زوجته، فإنه واجد فيها خيرا كثيرا. أحيانا قد ترى أن فلانة من الناس فيها الميزة الفلانية، إما أن يكون في هيئتها أو في شكلها أو في جمالها، لكنك لا تدري عن صفاتها السيئة، لأن عادة الإنسان يرى في الغريب ويرى في المعيد لا يرى إلا المظهر الحسن. وأحيانا ينقل لك أن فلانة إما من أقاربك أو من الجيران أو من المعارف أنها تحسن كذا فتعجب بها، بينما عندها من العادات السيئة أو من الخصال السيئة كغيرها من النساء باعتبارها الكمال لله وحده. بينما زوجتك يتحدث عنها الآخر مثلا من نساء أقاربها أو نساء معارفها أن فيها من الخصال كذا وكذا، قد تكون هادئة الطبع، قد تكون حسنة الترتيب في البيت وهكذا. فاعلم أن النساء مختلفات، وأن ما يوجد من حسنة في هذه فإن عندها من السيئات ما لا تعلم، وما قد تراه نقصا في أهلك فإن عندهم من الكمال ما قد تعمى أن تراه أنت. فينبغي أن تلتفت إلى مثل هذا، وهذا هو الذي أيضا يجب أن يتطلع إليه العقلاء، فإن النساء يختلفن كما أن الرجال يختلفون. هذا الرجل قد يكون حاد الطبع ولكنه سريع الرجوع، كثير من الناس قد يكون سريع الغضب لكن سريع ما يرجع وسريعا ما يعتذر، وبعض الناس لا، قد يكون بعيد الغضب ولكنه يحمل حقدا أسود، بحيث إذا ثار كما يقال غضب الحليب يفجر الدنيا تفجيرا. فتختلف الناس، هذا سريع الغضب لكنه سريع الرجوع، هذا قد يكون عنده من برود الطبع، لكن برود الطبع أحيانا قد يكون مفيدا في تحمل كثير من المشكلات البيتية وهكذا. فالله عز وجل وزع الناس بأخلاقهم وصفاتهم وطبائعهم وعاداتهم، فينبغي أن يكون الإنسان عندهم من التعقل وعندهم من النظر البعيد وعندهم من تلمس محاسن أهله حتى فيما يتعلق بوالديه وحتى فيما يتعلق بزوجته وما يتعلق بأولاده وأقاربه، فالناس تختلف. هذا نعم قد يكون عنده صفة سيئة، لكن كم عنده من الصفات الحسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء عموما خلقنا من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج أو به عوج. الضلع الأعوج لا يمكن يتعدل، إن ذهبت تعدل ينكسر، ولكن استفد به على عوجه، استغل هذا العوج فيما ينفع، وهكذا. ما معنى قوله تعالى فالموريات قدحا؟ هذا في سورة العاديات في وصف الخيل. فالموريات الإراء هو ظهور النار، يوري يعني حينما تقدح، يعني حافر الخيل حينما يقدح أو يحتك بالحجارة يوري، يعني يصدر نارا، كما هو معروف حينما يحتك حجر بحجر يصدر نور أو إضاءة. هذا على معنى مدحا لهذه الأنواع من الخيل.